بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك منا واجعله حجة لنا لا علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله وانتهج نهجه ودعا بدعوته إلى رزقه. وبعد أيها الأحبة الفضلاء، بين يدى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لنا وفاة، وبين يدي ذكريات تلم بالأمة الإسلامية، سواء كانت هذه الذكريات قريبة أم بعيدة لنا وفاة، ومع وعي المسلم الراشد المنشود جزاء ذلك كل دين بارك. أما بين يدي مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فليس هذا وقت الحديث، وإنما نرجعه إلى احتفالكم الكريم واحتفالكم الطيب بمولده صلى الله عليه وسلم، وما أظن أن احتفالكم وأنتم تعلمون ذلك قاصر على الكلمات والقصائد والأناشيد، وإن كانت كل ذلك أسباب، كل ذلك هي أسباب مفضية إلى أن يتأسى الناس حقيقة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هديا وخلقا، وينتفعوا برسالته تطبيقا عمليا في واقع حياتهم، يقيمون الإسلام في صدورهم، فيقوم بعد ذلك واقعا حيا على أرضهم. ولكننا بين يدي مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نسترجع ذكريات أليمة مرت وتمر في ذاكرة هذه الأمة، خاصة أن معظم الشباب خاصة الذين يعبر بهم هذا المسجد الطيب الكريم المبارك لم يعاصروا هذه الأحداث التي نحن بصددها، وربما سمع عنها لغطا وسمع عنها تشويها، وكم يحتاج تاريخنا الحديث بخاصة إلى كثير من التصحيح والتصويب والترفيه بعد أن عفيت عليه كثير من الآثار الضارة والأضاليل والأباطيل ونجد الأساطير نحو أبطال الهلاليين وما هم كذلك. نقول بين يدي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا وقفة جزاء المسلمين الأولين حينما قالوا كما سمعتم من الأخ القاري الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قالوا كيف ننهزم ونحن مسلمون، وكيف يشعر هؤلاء بالانتصار علينا وهم كافرون؟ يأتي الرب قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هجم المسلمون في مرات، مرة يوم جاءتهم ثغرة في الإيمان سواء ما استقر ذلك في الشعور أو ما ظهر ذلك في واقع العمل. حينما استقر ذلك في واقع العمل ظهرت الثغرة حينما تخلى الرماة عن مواقعهم يوم أحد وعصوا رسول ربهم، وكان قد أخذ عليهم الميثاق ألا يبرحوا أماكنهم ولو تخطفتهم طير في السماء، ولكأني به قد خشي أن يفعل ذلك فقال اللهم إني أشهدك عليه، ووقع ما خشي منه رصاصة وبرحوا أماكنهم فكانت الدائرة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي أنكم قد استشهد منكم سبعون، وكان القتل يوم بدر من المشركين 70 والأسرى 70، قد أصبتم مثلينا قلتم أن هذا، كيف يحدث هذا؟ لا تبرد قل هو من عند أنفسكم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهرانيين وكانوا مؤمنين حقا وكانوا مسلمين أتتهم الأذية، إذ أن منطق الله لا يعرف المجاملة ولا يعرف المحاباة ولا يعرف شيئا سوى الالتزام بمنهج الايمان حرفيا واقعا وعملا وسلوكا وطاعه وقياده. لما جاءتهم الثغره استقرت في الشعور حينما قالوا لن نغلب اليوم القيلة، وكان عددهم 12,000 مقاتل في حنين، جاءتهم الهزيمه فورا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مجرمين. لكن المسلمين الأولين كانوا من صنف غريب لم يتكرر منهم الخطأ مرتين، ولذلك لا تجد في القرآن توجيها لخطأ ما من المسلمين مرتين، مرة واحدة بس. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، ما عادوا يقدمون بين يدي الله ورسوله. لا تقطعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ما فكر احد بان يتبع صوته معنى او مجازا فوق صوت النبي، مجازا او حسا، حسا ولا يرتفع صوته، مجازا لئلا تعلو كلمته ورايه فوق راي الرسول صلى الله عليه وسلم. اما المسلمون الذين تعاقبوا بعد ذلك فلما بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، قوم ولوا وجوههم شطر اصنام اقاموها من حجر او صنم او انسان او حيوان او دابة من دواب البشر، فكان شعار لسانهم ولسان حالهم بالروح والدم نبتيك جبار لقفار. ثم بعد ذلك لا يلبسوا الا ان يصيبوا الاصابه الهزيمه صبحا تحت اي رايه يحاربون. من قتل لتكون كلمة الله يدعوه فقط فهو في سبيل الله. أما من قتل لتكون كلمة الطاغوت يا العليا، كلمة الميثاق يا العليا، كلمة الحكم الاشتراكي في الستينات يا العليا، كلمة أننا قوم لا نهزم يا العليا، قوم نحن نملك أقوى قوة ضاربة في الحرب يا العليا، قولة نحن نملك القادر الظافر الناصر يا العليا، قوم ألقوا بإسرائيل في البحر ثم بعد ذلك لا شيء يا العليا، قولا هي من لم يعجبهم ماء البحر المتوسط بل يشرب من ماء البحر الأسود هي العليا، قولا لا أريكم إلى ما أرى وما أهديكم إلى السبيل الرشاد يا العليا، قول يحشد فيه الناس حشدا ليصفقوا ويهللوا لمن شرب الخمر في جناجيبهم وعلق الأطفال الأبرار على المشارق وغير الابرار والمؤمنين في المعتقلات. حينما تكون ذلك تكون تلك هي الكلمه العليا فلا بد من الهزيمه. استيقظ الناس على هزيمه يوم الخامس من يوليو سنه 67 ومرت تلكم الهزيمه ولم يكتب كلمه عنها الا في نظر الياسين في الصحف، مع ان هذه الهزيمه كان من الواجب ان تذكر صباح مساء لأنه لن يمحوها من ذاكرتنا شيء أبدا إلا أن تقام دولة الإسلام بس. أما غير ذلك لا، المرارة ستلحق بنا والهزيمة ستلحق آثارها بنا ولا بد ولا محالة. كان لابد أيضا من الهزيمة لأن المقدمات تجب النتائج، المقدمات قد تغير استبدى وعلم. توعد الطاغوت في اغسطس 65 توعد المسلمين على قبر لينين في روسيا يمول وجوههم شطر الالحاد وشطر التبعيه والانقياس الى موسكو الملحده مجرمه عدوة الاسلام والمسلمين عدوة البشر. وقف على القبر هناك وتوعد، قال ان في مصر حزبا منظما احسن 1000 مرة من الاتحاد الاشتراكي وهؤلاء لن ادع لهم الحريه مطلقا. وجاء بزج جموع الاخوان في السجون حتى انه كان يفخر، لما يفخر صار واحد حاكم يفخر يقول وضعنا 24,000 في السجن 24 سنه. يصفقون يصفقون 24,000 في السجن انتصار عظيم صار. ثم بعد ذلك نسحى هؤلاء في السجن الحربي وبزعمه وبقلعه ويعلقون كما تعلق الشياه عرايا لا يستر عورتهم شيء ويضربون ويجلدون بالساعات الطويله وبالايام. ويقول واحد منهم من المخبرين الافلام المجرمين وهو ياخذ بيد اخر من الاخوه معصوم العين يقول له اوعى اوعى الجثث وانت ماشي، خلي بالك من الجثث يعني سيتصور. طبعا هو بيقول ان في جثث، قال لكم الجثث اوعى الجثث اوعى الجثث. زي ما يكون بيتكلم مثلا اوعى القراطيس اللب، اوعى الترمس، اوعى الجثث. كان لابد من الهزيمه. كان لابد من هزيمه قوم كانوا يجزعون من المصحف. ألم يقل قائلهم يوما في المحكمة الأزلية عام 54 تعرف تقرا فتح المقلوب؟ أنت حافظ سورة آل عمران ولا آل كاب ولا إيه؟ كما قال الشاعر: يا ويح حافظ آل عمران لقد عصروا بسلطان عليه مبين، يا ذل من وجدوه عاون أسرة قطعوا عليها مورد التنوير، يا ويح من حاضر مرة من سمعه حاضر مرة في غزوة اليرموك أو حطين. وهناك إعدام وتأبيد وأشغال وعشر سنين، عشر لمن يعوي الجهاد، ومن مضى فعلا فبالتأبيد ذات قبيل. هذه فئة الحكم لا سنة ولا سنتان ولا حتى ثلاث سنين. من ظن قانونا بمصر فإنما قانوننا هو حمزة البسيوني، جلد مصر الفز رمز عذابها، أسموه زورا قائلا لسجوني، وجه عبوس قمطرير حاقد مستكبر القسمات والأذنين، في خده شد ترى من خلفه نفسا معقدة وقلب لعين، الشر يتبعه كظل كلما وفى إلينا الحين بعد الحين. قصيدة تلومها أكثر من 200 بيت كتبها شاعرها وقارضها أكرمه الله بغير ورقة ولا قلم من واقع الأحداث المريرة. عار جلد مصر كلها منذ عام 54، كانت جلودا للهزيمة، كانت الهزيمة يوم هزمت الأمة في واقعها فهللت وكبرت كما قلنا، يوم ألهى الطاغية الناس بالصوارف والإلهاءات، يوم جاء بالتلفزيون وألهاهم بالمباريات بالكرة الرياضية بالفرق الاستعراضية بالمسارح بالمساخر بالمبادل، يوم هللت جميع الصحف وجميع الكتبة المنافقون وبرروا جميع الخطايا، لا أقصد أخطاء، خطايا تبع خطيئة، برروا جميع الأخطاء الخطايا، حتى يوم أن ذهبت سيناء رقصوا في مجلس الشعب، رقصوا رقصوا في مجلس الشعب حينما أعلن هذا الطاغية الترسيمية، قال سأتنحى، وحشدوا له العمال وحشدوا له الناس فيما يسمى بتسعة وعشر أغنية، وخرجوا وقالوا له ابقى مكانك، لو كانت أمة واعية رشيدة لكان قد أنزل وحوكم بتهمة الخيانة وبتهمة تضييع الشهداء الذين سقطوا أكثر من 35,000 قتيل في سيناء، وضاع الجيش الذي أنفق عليه مليارات الجنيهات لكن يبقى في مكان. فلما أداد التمثيلية وقال نزولا على رغبة الشعب الكريم سأبقى في مكاني، رقص من رقص، فالحمد لله ما سيناء إلا حبة رمل تذهب وتجيء ويبقى النظام، الحمد لله ما دام الرئيس صحته كويسة الحمد لله رب العالمين. هذا هو غاية المراد من رب العباد. حينما ولى الناس وجوههم شطرة ما يسمى بالميثاق 21 مايو 62، كل الشباب الصغير حلو ده ما كانش موجود ساعتها لازم يعرف، 21 مايو 62 كانوا اثنين 21 مايو قالوا هنطلع الميثاق، وقعدوا في الميثاق حوالي 3 ساعات 10 ابواب. لا يمكن ان ترقى موظف في سكه موظفين الا اذا نجح في امتحان الميثاق، لا يمكن ان يعين موظف الحكومه الا اذا اجاز امتحانا في الميثاق، لا يمكن ان ياتي امتحان خاليا من الميثاق. الاعدادي كان مثلا بيقولوا في ضوء المقوله في الباب السابع لإنتاج المجتمع، هل تنظر الى اخر الكلام ده؟ حل المعادله الاتيه علاقة المعادلة بالميثاق، حتى كان يأتي في الأحياء والكيمياء والفيزياء الميثاق، حتى مات أحد الاشتراكيين الكبار فاحتاروا ماذا يقرؤون عليه، قالوا اقرأوا عليه شيئا من الميثاق. أسمى المؤمنون الراشدون هذا الميثاق ما اسموه اليساق، لما فكروا باليساق بتاع مين؟ بتاع تطور اليساق. أين ذهب الميثاق اليوم؟ لو انا ولادي حبيبي مفتاح حفظه ولا ما اعرفش يبقى الحمد لله، الحمد لله خلاص اللي راح في المزبله، لكن لو اقول لهم تعرفوا القران؟ نعم، رغم مرور 14 قرن شفت بقى ازاي؟ اما الزبد فيذهبوا وما ينفع الناس فانقصوا. بالمناسبه هذا المسجد الكريم سيقيم اعتبارا يوم السبت القادم كتابا وتحفيظي وترتيلي وتجويد القرآن الكريم ابتداء من التاسعة صباحا كل يوم حتى الواحد ظهرا لأشبالنا الحلوين دول إن شاء الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان لابد من الهزيمة حين وقف الطاغية يدل بقوته وجبروته وطاغوته يقول نحن معنا القاهر والظاهر والنصر. والله لقد استخف بعقول الناس لدرجة إن احنا كنا في أبو زعبل في السجن. ما كنا هنكون في ايه؟ سجن طرف. كنا في زنازين تحت واحد 30 واحد زنازين. والله أنا واحد من الناس صنعت برضه دون خمسة يونيو افتكرت القصف ده قصف القاهر والظبط وطريقة التلفزيون. أما الطريقة هتلاقي الطيارات بتتضرب على الأرض يعني زي البطة. أنا في خد بالي. شوف حتى لدرجة إيه؟ وإحنا أصل كمان نوع من الإذاعة والأخبار. ما كنا عايزين على الناس يعني بس سمعنا ده. إيه الكلام اللي حصل ده؟ قال ده طيارات بتقع. 70 طيارة 80 طيارة 60 طيارة ما حصلش. كانت الهزيمة لابد لأن في يوم 4 يونيو شو بقى؟ عامل لك كلام مقارنة. يوم 4 يونيو أصدر أونسس، أونسس ده راجل يوناني صاحب أكثر أو أكبر أساطيل نقل بترول في العالم. أصدر أوامره، أونسس يعرف وهنا ما يعرفوش، للسفن باللاسلكي أن تبتعد عن مجرى قناة السويس من الشمال والجنوب لأنه هيحصل حاجة. ولذلك لما ضربت قناة السويس واحتجزت السفن لمدة 8 سنوات فاتفتح الثاني في 75 لم يكن فيها سفينة واحدة لأونسس. شوف 4 يناير حصل عندنا ايه؟ حفلة ساهرة في أنشاص القاعدة الجوية. إلى الصبح انصرف الضباط والجنود في الصباح بحفيناهم وجاءت الطائرات الساعة 9 صباحا وأسقطت وقصفت أسقطت ايه؟ قصفت الطائرات على الأرض وأعملت صواريخ بريمة في الممرات، صواريخ تمشي في الممرات بريمة زي مقورة بالنسبة للكوسة اللي بيبقى الممر سمكه حوالي 8 متر مسلح لازم يكون كده. فجابوا صواريخ تبرم وتخربق في قلب الممرات حتى يستحيل إقامتها من جديد. من الذي أعطاهم هذه الخرائط لهذه المطارات التي كانت تسمى المطارات السرية؟ الروس الذين كانوا متحالفين او كان تحالف معهم السوفيات. طيب يقول احد الكتاب في الاهرام منذ 3 ايام في الاهرام، مش هنقول جريمه الوفد ولا جريمه الشعب رحمه الله ولا حاجه، لا بيقول في الاهرام. بيقول ايه؟ بيقول انه الاتحاد السوفيتي روسيا ده ابلغ عبد الناصر بان ثمه حشودا اسرائيليه على الحدود السوريه عشان يبروا الجيش المصري بموجب ميثاق الدفاع المشترك. فارسل الى السفير يستخبره، فالسفير رد وقال معلوماتي انه ليست هناك حشود سوريه اسرائيليه اطلاقا وان ده يعني كذب. فارسل الى روسيا يساله قالت لا ده في كتائب كذا وفي فرق مضلعه كذا وكذا. اتاري تعمد الكيان الصهيوني اسرائيل ان يسرب هذه المعلومات الخاطئه الى روسيا حتى يوهم الحكام عندنا عشان يمر الجيش الى مقتله. ولم يكن هناك حشود ولا شيء من هذا القبيل وعبأوا الشعب تعبئه. ليتهم عبأوه بالايمان ابدا. يوم اول يونيو كان يوم خميس، فالاذاعه بقى تعمل كل يوم خميس حفله في اول الشهر لام كلثوم. ام كلثوم كانت بتقول راجعين بقوه السلاح. الناس يا سلام راجعين بالسلاح، قالوا بقوة الله؟ لا. وبعدين ثاني يوم يا ابو خالد يا حبيب بكره تخش تل ابيب، والناس تغير واغاني واناشيد. وقال قائلهم يوما ان سيناء دي عامل زي مثلث، الراس تحت عند شرم الشيخ بس نشيل احنا المسمار ده ونطوي الخريطه خلاص. راحت اسرائيل. وخلاص وعبأوا الناس ان بكره الصبح هنروح تل ابيب ان شاء الله. هنروح نتفسح. زي بالظبط لما كانوا بيوصفوا حرب اليمن التي اذاقوا فيها البلاد والعباد الى قرى الوبال اصابوها وصفوها بغنوة رحلة حرب جميلة. رحلة حرب جميلة مشوار كنت بطولة رحلة حرب جميلة يا عيني رحلة النزهة انتزع. ده كان عبأوا به الناس كان لابد من الهزيمة، لأن من سنة 62 ل 67 جد في جبال ومدن وشعب أعزل في اليمن، وجربوا فيه أسلحة النضال، حتى إن العساكر يعني شوف بقى يعني شوف التربية الخاطئة، العسكر ده بيقول لك إيه؟ إحنا كنا بنشتغل بالنضال في اليمن زي الحلاوة، ياه يأتي الناس زي الحلاوة، فإذا بهم يبتلون بهذا النظام في سيناء وحصدهم حصدا إن ربك لبما صاد، كان لابد من الهزيمة. إذا لأن أسباب الهزيمة لابد أن تفضي إلى هذه المقدمات. استيقظ الناس على إعلام مضلل، أسقطنا 70 طيارة 80 طيارة على مشارف تل أبيب، وكان الضرب هنا في صحراء سيناء، وكانت الطائرات تتعقب الجنود وهم فارين بملابسهم، وأصيب كثير من الضباط والجنود بهستيريا الحرب، صخور، واحد يقف يقول لك المال أنا قلت لك ياما ما تدخلنيش الحربية، كنت عاوز أخش الحقوق، لأنه ما أعدوا إعدادا إيمانيا قويا، لكنهم أعدوا بالوهم. وقف قبلها في مؤتمر صحفي وقالوا أنا خرع زي إيدن، إيدن كان رئيس وزراء بريطانيا، أنا خرع زيه لأن أقدر أعيش 25 سنة كمان، وأصدر أمرا بسحب القوات الدولية من المضايق الدولية، خلاص ما عاش بعدها إلا 3 سنوات بس، وأصيب بعدها بجلطة ساق، عولج من أجلها في ما يسمى خلطوبو على البحر الأسود في الاتحاد السوفيتي ومع الجيوش، وبعد ما مثل 70 هم الاتحاد السوفيتي هنا قعدوا 15 يوم اجتمعوا كل الوزراء واللجان زمان. هم الاتحاد السوفيتي هنا قعدوا 15 يوم اجتمعوا كل الوزراء واللجان زمان. احنا عاملينه زي ما كان في زمان معلقه اسمها السنبله كان مكتوب عليها مضمونه 25 سنه، ده احنا ضامنينه 25 سنه مات ازاي؟ ما مفيش فيها مأمونة، لا مأمونة بالموت ولا مأمونة بالله عز وجل. كانت الهزيمة، كانت الهزيمة معنوية قبل أن تكون في ميدان العسكري، لأن الهزيمة في المجال العسكري هو أظهر مظاهرها للجبال، لكن الهزيمة كانت أكثر هزيمتها المعنوية وما استجابوا للضرورة. يوم كان الإعلام مصبوغا بالصبغة الحمراء الشيوعيون كانوا هم مسيطرين على الإعلام، كانوا هم المولين وجوههم شطر قبلتهم هناك في موسكو، كانت المسرحيات كلها تنضج باللون الأحمر، كانت الإدانة كل الإدانة للإسلام والمسلمين، كان يسمي الإسلاميين الرجعيين ويقول لا نريد الرجعية أن تصل برأسها مرة أخرى، وكان يقول الحرية كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب. يا رئيس يا ملهم يا مسدد يا جهبل سفنانهم أعداء الشعب. الفيلسوف يقول إيه؟ يقول أعداء الشعب هم كل من اعتقلوا بعد يوليو 52، هم دول أعداء الشعب، قال دول لا حرية لهم وحريتهم مقيدة على طول، ويصدقون عام 58 هللوا وصفقوا الوحدة بين مصر وسوريا، فلما حدث الانتصار في 28 سبتمبر 61 وسبحان الله كان 28 سبتمبر 70 برضه وفاته، لما حصل الانتصار 28 سبتمبر 67 وقال لقد بعثت خد بعثت أمرت بإرسال جيش فوري لإخماد الفتنة فصفق الناس، ثم أمرت بإرجاع هذا الجيش فورا حتى نحقن دماء الناس فصفق الناس. والله رضا الله ده العصر وصدق الله، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقالوا عن الوحدة دي وحدة ما يغلبها غلاب، كان في أغاني كده وحدة ما يغلبها غلاب غلاب ما أبدا فغلبت بعد 3 سنوات. وكان هذا الانفصال لا يعادل في تأثيره قيام دولة إسرائيل، لأنه لو كان الوحدة دي وحدة خصوصا على تقوى من الله عز وجل وإسلام. ده مطلوب أن يعود المسلمون كلهم أمة واحدة. ألسنا نطالب بالخلافة الإسلامية موحدة المسلمين؟ ولكنها لم تقم على ذلك، قامت على الطغيان والتأليف، تأليف الأركان الذين ما فتئ العالم العربي فيما يسمى يعبد حكامه حتى الآن، حتى لما بيموتوا برضو مقدسي حكام حتى الآن يبكون عليه إلى آخر ذلك. ومن أحب القوم الحشر معه شاهد. أيها الإخوة، هذه كانت مقدمات للهزيمة. كيف نعلو على هذه المقدمات وكيف نتجنب أن نقع فيها؟ هذا هو مناط السؤال. نرى المقدمات فنتجنبها، الأسباب فنتجنبها. إذا ما عادت الأمة إلى ربها تهتم بمعالي الأمور ولا تهتم بسفسافها، كما قرأت بالأمس مقالة طيبة أو تحليلا طيب، إن الأمة الملأ من الأمة كبراء بالأمة ذهبوا في حفل صاحب قميء تافه يسمى الألفية الثالثة، هذا الرجل عطوه 36 مليون جنيه ومعلوم الترمالي يعني معلوم الوقت، وشوط صبله وغمره وخلاص كله قاعد بالصبح. أقام ما يسمى بزيارة العائلة المقدسة وكله قاعد بالصبح بشوية حفلات وليزر وتعرفيش. أما في احتفالهم بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيريد عنه المحافظين يعني زي عزة يلقى شكرا الله سعيكم يلقى القرآن الكريم وياخذ الأئمة والوعاظ على باب المسجد ليتلقوا العزاء في الإسلام. ودايما كده هقول لك كان الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعل الماضي فالناس يقول لكم الله يا سلام ايه جمال ده الإسلام كان جميل، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم، ده الواقع كان مشرق. طب دلوقتي وايه المطلوب؟ إذا لكي يحتفل المسلمون احتفاء عمليا بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبمسح اثار الهزيمه لابد ان يعلوا على اثار الهزيمه في انفسهم اولا باقامه دوله الاسلام في صدورهم ابتداء. كيف ننتفع سخائم الصدور؟ لا حقد ولا غل ولا حسد ولا ضغينه ولا كراهيه ولا بغضاء ولا تطلع الى ما لا يعنينا، إنما الحب والأخوة الصادقة في الله عز وجل والإيثار، قوة الرابطة قبل قوة السائل وقبل قوة السلاح، ثم بالالتفات إلى معاملاتنا الإسلامية فنقيس معاملاتنا على الإسلام حيث لا غش ولا خداع ولا نصب ولا احتيال ولا كمائن توضع في طريق العائدين من الخارج باسم الشريعات والقصور والبروج إلى آخر ذلك، بأن نمتنع تماما عن كل ما يلهي الأمة عن ثوابتها ومعالي الأمور فيها. إن الله يحب معالي الأمور وتنوصف صرفها، أن نربي أبناءنا على أن لا يلتفتوا بالأسماع إلى الأغاني مثلا أو الأشرطة التافهة أو إلى التمثيليات والمسلسلات التي لا تورث إلا التخلف العقلي ولا تورث إلا الفساد الخلقي، تنح تماما عن هذا. اخبرني ماذا تقرا اخبرك من انت، تقرا ايه؟ اعرف شخصيتك من خلال ما تقرا. ان يقبل الشباب وقد اجتازوا الامتحانات الحمد لله بنجاح باذن الله تعالى، ان يقبل الشباب على القراءه وعلى استنفاذ طاقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع جسديا وروحيا وعقليا، جسد بالرياضه، روحيا قراءة القرآن والاستزادة من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والاستدلال بسنته والإقبال على تفسير القرآن الكريم وفهمه وتطبيقه، وعقليا لقراءة ما ينفعهم من شتى العلوم خاصة في المقدمة العلوم الإسلامية، ثم بعد ذلك العلوم الكونية. لابد أن يعايش المسلم المعاصر العصر يستوعب كل أفاني العصر وعلومه، ولابد ان يكون في المقدمه، الثانويه العامه في المقدمه، في الاعداديه في المقدمه، الابتدائيه في المقدمه، في الجامعه في المقدمه، لان الصدر دون العالمين او القبر مفيش نص، يا الصدارة يا الموت أحسن. في الخمسينات ظهرت أجيال من الشباب المؤمن كانوا قمة في هيئة التدريس في الجامعة، الصدارة في طريقة التدريس. كان عندنا في اسكندرية بس ثلاثة وقت واحد معيدين في الجامعة، كل اسكندرية. الآن نعم كلهم دكتورات، واحد منهم عميد إحدى كليات الهندسة في سويسرا الآن. كان عندنا أساتذة كلية الآداب، كلية العلوم، كلية الزراعة، كلية الطب، كلية دار العلوم في القاهرة، كليات كثيرة. كان هناك أساتذة متخصصون في جميع المجالات. عايزين نعيد بناء هؤلاء الشباب من جديد. أيضا أن نعيد بناء بيوتنا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، بأن نحمل زوجاتنا وأبناءنا وبناتنا على أدب الإسلام، بأن نعلمهم كيف الاستئذان وكيف الاستئناس وكيف التلطف القولي، وكيف أننا إذا ما ألمنا الكلام رجمت المحبة بين الناس جميعا، من لانت كلمته رجمت محبته، وكيف نكون كالشجر يلقيه الناس بالحجر ويلقيه بالثمر، وكيف لابد من أن نجلس يومين في الأسبوع، كل واحد لازم يعمل حسابه يقعد يومين في الأسبوع في البيت، يغرس زوجته، يعيش أولاده، يعيش بصيغة الرسول صلى الله عليه وسلم عملية، ده الاحتفاء العملي. يقول لك بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، أيوه، يعني إيه؟ عاوزين حلاوة؟ لا، الحلاوة أن ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فنقتدي بها، نطبقها. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم عفية عفة لسان، ليس صخاغا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا عتابا ولا مداحا ولا قداحا. كيف أنه يخزن لسانه إلا عما يعنيه، كيف أنه كان لا يوطئ الأماكن لنفسه، يعني ما يميز مكان عشان يقعد فيه، وكيف كان إذا ما انتهى إلى القوم يجلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، وكيف كان لا يترك يده من مصافحه حتى يكون مصافحه هو البادئ بذلك، وكيف انه وسع الناس جميعا بسطه وخلقه، وكيف انه ترك نفسه من ثلاث، الرياء والاحقار وما لا يعنيه، ولم يكن مرائيا ولم يكن مستكثرا من اي شيء ولم يكن يتدخل فيما لا يعنيه، وترك الناس كذلك من ثلاث، لا يذم احدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، لا يذم احدا ابدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، وكيف كان سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، وكيف انه كان يملك نفسه عند الغضب، ليس يجيبه السرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وكيف كان مجلسه مجلس علم وحياء وفضل وعلم، لا يتنازع عنده الحديث، يعني ما حدش يخش في الثاني يختلط الامور ببعض من غير استئذان، وكيف كان هؤلاء الصحابه اذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم انصتوا كان على رؤوسهم الطير، وكيف كان اذا تكلموا انصت لهم، وكيف كان جل بصره الملاحظه، يعني كان لا يحدق النظر في الناس، وكيف كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، وكيف أنه لما ولد سمى له جده عبد المطلب وطاف به ببيت رضيعا، الحمد لله الذي أعطاني هذا الفتى الطيب الأرداني، أعيده بالبيت ذي الأركان من كل حازم ذي شنآني، وألهمه الله أن يسميه محمدا حتى يكون محمدا في الأرض محمودا في السماء، ولم يكن هذا الاسم شائعا بين العرب وقتها. وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا لكل أب مع أولاده، مثالا لكل زوج مع زوجاته، كيف كان يقسم بينهم بالسوية، كيف كان يداعبهم، وكيف كان في بيته ضحاكا بساما
وكيف كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله؟ كان إذا فرغ من حدث أصحابه يكون في مهنة أهله، يحلب شاة، يخسف نعلة، يرفع ثوبا. وكيف كان يقول خدمتك لأهلك صدقة؟ وكيف أقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دولتان؟ بالعدل بالشورى، فبما رحمة من الله منت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بعد الهزيمة، فاعف عنهم لأنهم عصوك، واستغفر لهم لأنهم بشر، وشاورهم في الأمر، أي لا تمنعنك معصيتهم لك وعدم طاعتهم لك من أن تستمر في الشورى. ما قلتش لا خلاص ما عدناش بعد كده، انا مش مفيش، انتوا ناس ما تسمعوش الكلام، اقفل في الشورى ابدا، لابد ان تستمر في الشورى، لان كما يقول علي: من استبد برايه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. والشورى خير كله. ويقول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه: ما وجدت صاحبا اكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك يفعل عمر، كان يمشي في الطريق فيستشير الصبية والغلمان، يستشيرهم في أمر دنياهم، يسأل في ذلك فيقول: إنهم خلقوا لزمان غير زماننا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يخطأ ويستشير زوجاته، ألم يستشر زوجته أم سلمة يوم الحديبية لما دخل عليها وقال: هلك الناس، زعلان، الناس هيهلكوا، ما اهلكهم يا رسول الله؟ قال: امرتهم بان يحرقوا رؤوسهم وينحروا بدنهم، فلم يفعلوا، خاف عليهم من الهلك. قالت: لا عليك يا رسول الله، اؤمر براسك فاحلقها وانحر بدنك فسيفعلون ان شاء الله. فامتثل لرايها وفعل. فلما فعل ذلك قام المسلمون يحلقون رؤوسهم، ينحرون بدنهم، حتى كانوا يقتلون بعضهم بعضا من شدة الغيظ، لكن انكسروا أمر الله بأنه، وامتثل هو المشورة زوجته، الحموات والقرشمات تقول لابنها يوم الزفاف: اوعى تشاور مراتك، شاوروهم وخلفوهم، يعني غلاسة. طب كان عليه من ده بايه؟ كان عليها من ده بايه؟ وهي برضه تقول لبنتها: يبقى امنا للرجال، يبقى امنا للميت والغربه، طب كان عليها من ده بايه؟ هم داخلين حرب، حرب دروس تربص. لم يكن كذلك بيت النبوه حينما نريد ان نحتفل بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الناس: كيف كان يبني بيته؟ لأن البيت هو أساس المجتمع، النبذة الأولى في المجتمع إيه؟ البيت، البيت المسلم. إذن تقول عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً كأحدكم، رجل زي واحد في كتمان، بيد أنه إذا انقلب إلى بيته لما يرجع، انقلب يعني رجع، كان ضحاكاً بساماً. مش يخش كده وجه حبوس قنطرير، يقول لك أنا بعرام، لازم وش، هو مفيش حد يتكلم، هو اخرس. مفيش كلام منك. يسأل رجل، يسأل عمر رجلا يريد أن يستعمله، يعني هو اللي يقول لي ولاية، خليه محافظ مثلا، مو مركز، رئيس مجلس مدينة، رئيس حي، يقول له: كيف حالك بأهلك؟ قال: لا، السؤال غريب أوي، واحد يقول مثلا يعمل مقابلة شخصية يقول له: أنت بتعمل إيه مع مراتك؟ يا أخي أنت مالك يا أخي؟ أنا بضرب، بنضرب، بشخط، بتشخط فيا، إيه علاقة ده بالعمل؟ لا، لأن الإسلام علمنا من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ان خلق الاسلام فضيله لا تتجزا، في البيت زي في الشارع زي في السوق زي في المعامله مع الكل حته واحده. وخيركم خيركم لاهلك. قال: انا اذا دخلت الى البيت هرب الصغير وصمت الكبير، ران الصمت على الجميع. العيل يهرب تحت السرير الصغير والكبير يخرس. البطل المغوار دخل، الصنديد البطل فتحش يكلم، المغول دخلوا، التتار دخلوا، تعيش تاني. قال له: السلام مبسوط منك قوي، انا عاوز من ده ابدا. قال: والله لا احملك على المسلمين ابدا، من لا يرحم لا يرحم، انت فاكر نفسك هتدفع؟ بتعالى قابلني تنفعش.
شفت صح؟
لو كان دلوقتي ولا قال عاوز ايه؟ هو ده اللي يبان في الناس من المغرب تمام. واللي احنا شفنا مثلا في اسكندريه عشان الناس ما فيش فايده، الناس كانت ما فيش فايده. اهو لما هذا الله عز وجل وفق محافظ الاسكندريه وبدا فعلا يعتني بالله، الناس قال الله ده ممكن بقى يبقى اذا ممكن لو ان الانسان تقدم نحو العمل الصالح يمكن ان يكون هناك تغيير. والاسلام بهذه المثابه منهج تغييري ساحب يحرر الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، منهج تغيير يغير. ألم يقل الله إن الله يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى إذن علينا أن نجلس مع أبنائنا مع زوجاتنا نتدارس سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف كان أبا مثاليا، كيف كان زوجا مثاليا، كيف كان ايضا مفاوضا ماهرا في السن والحرب، مش مفاوض مستسلم مستذل. من الهزيمه الروحيه الموجوده الان ان تختزل القضيه، قضيه القضايا، ام القضايا فلسطين اختزلت اصول التصريح. كل ده كلام هضبه اللي بيحصل ده، يكتفون من قضية بإقامة دولة، عاوزين إقامة دولة فلسطين. أما الذين لم يعرفوا الهزيمة والذين عرفوا أن الجهاد هو السبيل وأن اليهود لا يعرفون غير لغة القوة فقد مضوا في الجهاد سابقين حتى قر أحفاد القردة كالجلذان مزعورين. حين هذا القول لا وجهوا القول وما اختزلوا القضية أبدا في تحرير أرض. إنما قال قائدهم أكرمه الله قال من قال إن حدودنا تقف عند الحدود بيننا وبين العدو الغاصب في لبنان؟ إن حدودنا هناك حيث حيفا ويافا والمجدل والأقصى السليم في فلسطين، ولن يقر لنا عين، يقر لنا عين ولن يطرف لنا جفن حتى تحرر كل فلسطين. هو ده الجهاد، هو ده الكلام. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة المفاوض البارع حينما جاء غطفان، جاء غطفان مع قريش وتحالفوا مع اليهود، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفض هذا الحلف فأرسل إلى غطفان لفظا سريا مباحثات سرية وقال أن ترجع عن المدينة في نظير خلص ثمار المدينة ديكم سلت ماشي في سبيل يفوت الحلف ده لان سنون خله وبرد وجوع وخوف ورياح. خوف اتاهم من كل مكان وعدد 12000 في مواجهه 900. واشترط لانفاذ هذا العهد ان يوافق عليه اصحابه. شفت ازاي؟ ماشي انا رسول الملهم الموحى اليه من ربي، انا ما مفوض من قبل الأمة فيه. قال لا بس حتى يوافق أصحابه. فبعث إلى سعد وسعد، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وهما القبيلتان الرئيسيتان للأنصار. من المدينة في الأنصار فاستشارهما. قال أنا عرضت اقتراح بأن يحصل كذا وكذا وكذا. فقال سعد ابن عبادة الاثنين قالوا والله يا رسول الله لقد كنا نحن وهم في سجان، دائما كنا في سجان احنا مع اليهود، ولا يطمع احد منهم ان ياخذ تمرة واحدة من ثمار المدينة الا بحقها او قرى، يعني بحقها او ضيافة من عندنا، لكن ان ينفتحها منا انتزاعا فلا. فوالله ليس لهم بعد ان اكرمنا الله بك وبالاسلام ليس لنا الا هذا. هوب راح نطلع السيف مفيش. وقال فدونكم، يعني نزلت على رايكم، وارسل الى الناس ان اصحابي قد رفضوا. من يفعل ذلك الا قائد ملهم مسدد يجيد الشورى ويجيد التفاوض وينزل عند الحق حتى لو خالف هذا الحق رأيه الخاص. بهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا وسيد ولد آدم وسيد الخلق أجمعين. أحد حكام المسلمين أن يقتدوا به، اقتدوا به. وكان المسلمين الآن ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والغريب لما يقول أحد منهم يجيب عليه الطلاب بعد شوية كده بعد شهر اثنين حيجيب عليه الطلاب مرة ثانية يقول عن أنفسهم الطلاب بعدين يقول عليهم الطلاب. إن حصل ذلك إيه مع عبد الناصر؟ 4 مليون مش مجلسهم وحوالي 16 واحد مات من شدة الزحام. وماذا حدث بعد ذلك؟ صدرت عشرات الكتب تبيل عليه التراب وتكشف على حقيقته وتبين الناس أن وحيهم كان مفقودا حتى طلع توفيق الحكيم كتاب الوعي المفقود هو نفسه كان مضل. إذا العاقل من اتعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه بأذن الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المفاوض ونعم القائد. القائد الحكيم الذي في غزوة بدر صف الجنود لأنه ما فيش فيه فرسان طب يعمل إيه؟ صف الجنود 3 صفوف. الصف الأول مقاتلين بالحراب بالرماح يوم يعملوا الثغرة اللي كان المفروض يعملها الفرسان. ثغرة طويلة إيه؟ الصف الثاني عبارة عن مدفعية السهام اللي بتخفض رؤوس الجنود. الصف الثالث محاربين بالسيوف المشاة سيدة المعارك السلاح الأبيض القتال وجه لوجه القتال المتلاحم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أما يجي بقى موحد يغير التكتيك لأنه من سمات التكتيك الحديث إننا ندرسه تكتيك ونروح مثلا كليات عسكرية أو بيروحوا بالجيش ياخدوا فرق يقول لك ان من سمات القائد المحنك الا يكرر نفسه في معركة مرتين متتاليتين. ليه؟ لان العدو بيكون استوعب التكتيك ده لازم انت بقى تغير. ففي واحد كانت الحرب مختلفة ان مجموعة من الرماة وبعدين الجيش يتحصن ظهره بالجبل لان فيه سنايا ومنحنيات وصخور يستطيع المقاتل ان يناور خلفها وان يتطرس بها ووجهه الى المدينه لكي يرى المدينه مش ظهره اليها لكي يحوصها. في الخندق يبقى المسلمون يخندقون عليهم خندق واسع لا يستطيع احد ان يجتازه. كل معركه كان لها تكتيك. في مؤته كانت هناك ميمنه وميسره ومقدمه وقلب وساقه حتى لما حصل الانسحاب خالد وليد قلب الجيزة الشراب جاب المؤخرة في المقدمة والمقدمة في المؤخرة والميمنة ميسرة وميسرة ميمنة. عشان ايه؟ عشان يغير وجوه قدام الاعداء فيقول الله ده مدد جه مش ناس بتنسحب. وبعدين بدأ يوسع اسمها في التكتيك يوسع دائرة المواجهة. يعني ايه؟ يعني كان زمان يعلمونا ان الكتيبة بتاخد حوالي كيلومتر مربع. كتيبة تاخد كيلومتر مربع. لما يوسع بقى يبتدي يوسع المسافات البيلية تبقى تفضل 4 5 6 10 لحد 10 كيلومتر مربع. ويبتدي بقى يسحب واحدة واحدة. وبعدين يخلي الفرسان يعملوا مجلبة جلبة ويعفروا من خلف ويضربوا بحوافرهم الخيط تضرب بحوافرها بالظبط فتثير النقعة غبار. فظن المهاجمون الأعداء الروم وأشياعهم أن ثمة مددا يأتي وما ظنوا
بسم الله الرحمن الرحيم لقد من